عليكم جميعا. قطيعة ليست بالقصيرة بالنسبة لمسألة الأسئلة، وهذه عودة إن شاء الله من جديد، نسأل من الله التوفيق للاستمرار فيها. سؤال: ما معنى ولاية الفقيه، وما الفرق بين ما يذهب إليه الإمام الخوئي والسستاني وما يذهب إليه الإمام الخميني والخامنئي حفظ الله الجميع أو جميع المراجع ورحم الله الماضين؟ طبعا ربما مثار هذا السؤال هو ما عرضته إحدى القنوات في مقابلة مع أحد الأخوة من رجال الدين، سماحة السيد أياد جمال الدين، وبالنسبة لأياد يعني تربطني به علاقة من نحو ما، وأعتقد أن السيد لم يوفق للإجابة بالشكل الذي ينبغي أن يكون، وكان بمقدوره أن يتهرب من السؤال بإجابة يعني يمكن توصل الإنسان إلى الماء ولكن لا تسقيه، وكنت أتمنى كما تمناه غيري ألا يكون هنالك إجابة بهذه الكيفية. الولاية هي لله ولرسوله وللمؤمنين علي وآل علي عليه. هذه الولاية التي ثبتت لهم محلها الجانب التشريعي والتكويني، بينما الولاية التي تدعى للفقيه في زمن الغيبة لا تصل إلى هذا المستوى عند من يذهب إلى أوسع دوائر الولاية للفقيه، كما هو الحال بالنسبة للسيد الإمام والسيد كاظم الحائري من المراجع الموجودين. المجتمع لا يترك من غير قيادة تنظم وضعه. الأمناء على الأمة في زمن الغيبة هم المراجع المجتهدون الجامعون للشرائط. هناك أحكام شرعية حدودها مناخ الفتوى، أن يكون للفقيه فتوى والمكلف يطبق معطيات هذه الفتوى في الخارج. هناك قضايا تحتاج إلى تدخل الولي الفقيه بإعمال نحو من الولاية فيما هو الموضوع الخارجي، هذا ما يعبر عنه بحكم الحاكم. قبيل مثلا في ثبوت الهلال، أحيانا يثبت بالبينة الشرعية والطريق طبيعي، أحيانا بكمال 30 يوم عدة يعبر عنها في الشهر المنصرم الأمور طبيعية، أحيانا لا يتحقق هذا الشيء فيتدخل الحاكم ويعطي حكما بدخول الشهر الهجري، أو يتدخل الحاكم لتعطيل واحدة من الشعائر التي يفترض أن تكون وصلت إلى درجة الفعلية، كما لو أفتى بتعطيل موسم الحج مثلا. هذا الضرب من التصرف بالولاية محل خلاف بين علمائنا في زمن الغيبة، هذا حق المعصوم، فعلا هو حق المعصوم، ولكن النص عن الناحية المقدسة جعلته حاكما. هذه الحكومة وهذه السلطنة المجعولة للفقيه من قبل المعصوم في من يختار تصحيح هذا الحديث لا ينتهي إلى سرقة المنصب كما توهمه السيد أياد في القناة، وإنما الذي يسرق شيئا عند امتناع الطرف الأول من إعطائه أو إباحته. مثلا لو كان في يدي هذا المحبس وأراد أن يأخذه أحد الأشخاص قهرا، هنا تكون سرقة، هنا تعدية في التصرف من مقام إلى مقام آخر. ولكن لو تركت التصرف للطرف المقابل في المحبس بمالي من مالكية لهذا الخاتم وتصرف فيه الطرف المقابل، هل يعد هذا النحو من التصرف تصرف في مال الغير على نحو السرقة؟ أبدا. الولي الفقيه في زمن الغيبة عندما نعطي صلاحيات المعصوم في الأمور التشريعية بسطا وتضييقا إنما نعطيه الحق الذي منحه إياه المعصوم عليه السلام. نحن لا نفترض في الولي الفقيه أيا كان من علمائنا، سواء كان مثلا السيد الإمام في حياته أو السيد القائد مثلا اليوم، نحن لا نعطيه المنصب بحيث يصبح الإمام رقم 13 أبدا. لو قلنا أن هذا الولي الفقيه هو الإمام رقم 13 حينئذ عدينا صورة الإمامة في مشروعها المتكامل من ألفه إلى ياءه إلى الفقيه، ولكن لا يوجد أحد من علماء هذه المدرسة، من كتاب هذه المدرسة، من محقق هذه المدرسة، حتى من يرى الولاية المطلقة للفقيه أيضا لا يرى أنه أصبح بما له من الولاية المطلقة، سواء كان على نحو المفهوم أي التنظير أو على نحو التصديق يعني التطبيق في الخارج. لا يوجد من يدعي هذا الشيء، بل أقول لدفع الوهم الذي تسرب لذهن السيد أياد، لو ادعى فقيه أنه الإمام 13 خرج من التشيع مطلقا، لا يصبح بعد إنسان إمامي 12، يصبح ابتدع فرقة طائفة جديدة أئمتها 13 إمام هو أحدهم، الشيء مو موجود. يعني السيد الإمام بقي وليا للفقاهة في إيران لمدة 10 سنوات تقريبا أو أشهر بين بين، لم نسمع أحد يقول أنه الإمام رقم 13 أصلا. وكذلك اليوم امتداد ولاية الفقيه للسيد لا يدعي فيها. لذلك السيد حفظه الله السيد أياد ووفقه الله وسدده إن شاء الله لما هو الخير والصلاح، وقع في اشتباه وخلط كبير جدا. هذه الولاية الموجودة للفقيه لو حكم حكما انبسط حتى على غير مقلدي، هنا تقع مفارقة بين الفتوى للمرجع وبين حكم الحاكم. يعني نعطي صلاحية للفقيه عندما يحكم هي أوسع دائرة من الفقيه عندما يفتي، واتفاقا الحاكم هو الفقيه، الحاكم هو المرجع. سيد السيستاني في المنهاج الجزء الأول، الولي الفقيه هو المجتهد العادل الجامع للشرائع، مجتهد جامع للشرائع تحت عدالة وعلم طهارة مولد وإيمان. هي هذه لو استخدم سلطته في مورد من الموارد تمت. حتى الذين لا يذهبون إلى الولاية للفقيه في زمن الغيبة يقولون إذا حكم الحاكم يعني المجتهد الجامع للشرائع لزم مقلديه وغير مقلديه في باب القضاء، في باب الاجتهاد والتقليد، يطرحون هذه المسألة صورتها في هذا الجانب. لو اثنين كل منهم يقلد مرجع معين وقع الخلاف بينهما على قضية من القضايا، افترض البيت اختلفوا على الجدار ان ذي الطوفة تابع له ولا تابع الجارة، كل واحد منهم يقلد مرجع، ذا قال له انت تؤمن بالولاية للفقيه في زمن الغيبة؟ قال له ايه الفقيه لو حكم حكم. قال له اجل خلاص تعال المرجعي واحنا ننهي الامور فيما بيننا. قال لا يبغى مرجعك يمكن الحكم مواله يتوافق وياك وانا ما يلزمني حكمه. ذاك قال للاجل خلاص تعال عند مرجعي انا يعني. لا قال ذاك همات انا مرجعك ما اروح له. لاحظوا عملا شلون يصير حتى لمن لا يقول بالولايه للفقيه في زمن الغيب. لو قال هذا وذاك اثنينهم اجتمعوا قال انت متى بمرجعي؟ قال لا اي. قال ولا انت متى بمرجعي؟ قال لا ولا انا بمرجعك، خل مرجعك لك ومرجعي لي، خل نروح حق واحد ثالث مجتهد جامع للشراط ونخلي يشوف موضوعنا. اثنينهم يقلدونه ولا ما يقلدونه الثالث؟ ما يقلدون أخوه. راحوا لمجتهد جامع للشرائط قال لهم شنو قضيتكم؟ قال له ذا الطوفة لنا بدليل 1 2 3 4 5. الثاني قال له لا الطوفة لنا بدليل 1 2 3 4 5. هذا الفقيه الثالث حكم بحكم في تلك القضية أن الطوف الجدار لأحدهما، إما للأول سين من الناس أو للثاني شين من الناس. هنا افترض أن هذا الحكم توافق مع من؟ مع أحدهما، يعني اللي هو صاحب المصلحة صار طبعا. ذاك الشخص الآخر ملزم يكون، يصبح ملزم، ما يقول له بعد أنا أقلد فلان، انتفت مسألة التقليد، ثبتت مسألة الحاكمية. اللهم في مفردة أنه في زمن الغيبة، هل من صلاحيات الفقيه أن يسعى إلى تشكيل الدولة الإسلامية في زمن الغيبة، أو مسألة تشكيل الدولة الإسلامية محصورة في الخلف الباقي من آل بيت محمد؟ فمحل خلاف. طبعا المشهور من علمائنا أنه ليس من حقه أن يسعى لتشكيل الدولة الإسلامية. جمع من فقهائنا يقولون أن له الحق في أن يقيم الدولة في زمن الغيبة. هؤلاء لهم أدلتهم، هؤلاء لهم أدلتهم، لكن لو قامت الدولة الإسلامية، لمن يرى إقامة الدولة انتهت الأمور، مشروعيتها ثابتة. الآن عندما لا يراها وقامت الدولة في زمن الغيبة، إيش راح تصير تحت إشراف الولي الفقيه بعد؟ هنا تصبح الدولة ملزمة. ما عندنا فقيه يقول إذا احنا قلنا هذه الدولة قامت في زمن الغيبة على يد الفقيه، والفقيه هذا لا يراها، لا يراها يفترض أن تكون منكر ولا معروف؟ يفترض أن تكون منكر بناء عليه، صح ولا لا؟ النظرة الأولية يفترض أن تكون منكر. المنكر شو اللي جاب نسوي وياه؟ نمنع من وقوع أبعد، يعني نحارب وقوع قيام الدولة. ما حد من فقهائنا يذهب إلى هذا الاتجاه، ما حد يتعامل مع القضية على أساس من هذا المعنى. لذلك عندما يريد الإنسان يطرح هذه المسألة، عليه أن يغرب الجميع جوانبه حتى ينتهي إلى نتيجة. نعم، لو قامت الدولة الإسلامية هناك مفردة، الجهاد، هل هو من شؤون الحاكم أو ليس من شؤون الحاكم؟ يعني المجتهد الجامع للشرائط، هل من حقه أن يفتي بالجهاد أو ليس من حقه؟ الجهاد على ضربين، أكو جهاد ابتدائي وأكو جهاد دفاعي. جهاد الدفاع عن النفس، عن الوطن، عن العرض، عن المال، هذا ما ينتظر فيه بعد حكم الحاكم. الذب عن بيضة الإسلام، يعني عن دولة الإسلام، في أي موقع من مواقع الدولة الإسلامية التي تخضع طبعا لدولة الإسلام، كبيرة اليوم، ما أدري كم دولة صاروا، يمكن تقريبا حول 90 دولة صار دولة إسلامية. هذه لو توقف حفظ ثغر من الثغور على جهاد المسلم للذب عن المسلمين، حفاظا على أراضيهم، على أموالهم، على أعراضهم، على تعين على الإنسان، ولا يتوقف على حكم الحاكم. مع ما ينتظر واحد يقول دفاع، مثل دفاع الإنسان عن نفسه في داخل بيته. أكو جهاد ابتدائي لا لتوسيع رقعة الدولة التي على الفرض أنها قامت دولة إسلامية، أراد الحاكم أن يفتح دولة من الدول مثلا، هل من حقه أن يقوم بهذا الأمر أو ليس من حقه أن يقوم بهذا الأمر؟ حتى السيد الإمام رحمة الله عليه الذي يرى الولاية في دائرة وسيعة لا يرى هذا الحق للولي الفقيه أن يبدأ بالجهاد. فإذا كان الإمام رحمة الله عليه لا يرى هذه الخاصية، وهي واحدة من خواص المعصوم عليه السلام، النبي أهل البيت من حقهم أن يبدأوا بقتال، مهدي يطلع يبدأ بقتال، النبي في فترته بسطت له اليد بقتال، الإمام علي 5 سنوات بدأ بقتال، الإمام الحسين عليه السلام خرج للقتال. شوفوا من الاشتباه الذي وقع فيه السيد، الله يسدد إن شاء الله، أنه حتى الخاصية من السل ليس من حق الفقيه أن يفتي بالجهاد الابتدائي، جعلها يعني لم يجعل منها مائز في المغايرة بينما هو المعصوم المفترض الطاعة وبينما هو المجتهد الذي لا يتصف بهذه الصفة. من علمائنا من يرى الجهاد الابتدائي عالم واحد وهو السيد كاظم الحائري. السيد كاظم الحائري في كتابه الكفاح المسلح يرى أن للفقيه من شأن الفقيه أن يبدأ بالجهاد الابتدائي. فبناء عليه إحنا يا أيها الأحبة وخصوصا الشباب أقول بالنسبة لي الولاية الفقيه بالنسبة للسيد الخوي، هل يرى الولاية أو لا يرى الولاية؟ إذا أردناها بمعنى المصطلح اليوم للسيد الخوي لا يراها، باعتبار أن السيد الخوي يجعل الطريق الموصل لها رواية وهي حديث عمرو بن حنظلة، ويعتبر الرواية ضعيفة في عمرو لعدم وجود التوثيق الخاص في حقه، فيسقط المبنى فيسقط البناء، ولكنه يرى إجراءها في الأمور الحسبية ولو قامت التزم بلوازمها. السيد السيستاني حفظه الله المرجع يرى أوسع مما يراه السيد الخوئي من الأمر الحسبي، يرى الولاية ولكن يراها في حدود أيضا ضيقة. أما السيد الإمام رحمة الله تعالى فهو من يرى الولاية المطلقة للفقيه إلا فيما استثني السيد القائد حفظه الله يراها، ولكن دون ما يراه السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهناك مراسلة واضحة بين السيد الإمام والسيد القائد في حدودها سعة وضيقا، يتضح من خلالها أن السيد الإمام يرى أن الولاية للفقيه أوسع مما يراه الولي الفقيه اليوم. حفظ الله مراجعنا، أيدنا الله وإياكم.